أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. صل على محمد وآل محمد. الأمر الذي يجب أن يعرفه كل إنسان أن أثمن ما في الوجود ليس الذهب والفضة. يجب أن يدرك أن أثمن أو من أثمن ما في الوجود أن هناك كلام لله عز وجل بلغكم أيها البشر، ما في أعظم من هذا. الله كلمكم، بل كما ورد في بعض النصوص تجلى لكم في كتابه العزيز، أي تجلى بالقرآن الكريم. ولذا واقعا إذا الإنسان يصرف عمره في سماع هذا الكتاب العظيم، ولكن لا أي سماع، بل السماع الذي فيه التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واقعا حينما الإنسان يريد أن يتدبر القرآن ويستنطق القرآن ويستفهم القرآن، يجب أن يبدأ بالأسس التي تحدث عنها القرآن الكريم. إذا تركنا الحديث عن القرآن لحظة وذهبنا إلى البشر لنسألهم ما هو أساس الحياة عندكم، سيقولون عقيدتنا. والمقصود بالعقيدة أي تصوراتنا عن حقيقة هذه الحياة. هذه الحياة ما هي حقيقتها؟ فالإنسان إذا قال هذه الحياة ليست إلا حياة دنيا، وأن القيمة والآخرة لهي الحيوان، سيؤثر ذلك على حياته، خلافا لمن يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا. صير عندك مسارين للإنسان، الذي يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا له مسار سيكون في الحياة، والذي يأخذ بقوله وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، سيتجه في حياته إلى مسار آخر. وقل إذا أردنا أن نستفيد أو نستعمل العبارة القرآنية، ذاك سيسير على صراط مستقيم، وذاك سيسلك طرق معوجة تبتعد به عن الله عز وجل. سيصبح هذا الفارق بين هذين الإنسانين نتيجة هاتين العقيدتين المختلفتين. ولذا صحيح يجب أن يقال أن فهم الإنسان لحقيقة هذه الدنيا، لحقيقة هذا العالم هو الأساس. ولذا العقائد، عقائد الإنسان بمعنى تصوراته عن الكون أساس. كل ما كانت سليمة حياته العملية ستكون سليمة، كل ما كانت في الواقع خاطئة متزلزلة ستكون حياته خاطئة ومتزلزلة بطبيعة الحال. وعلى هذا الأساس إذا رجعنا للقرآن الكريم، ما هي القراءة الأساسية التي يجب أن يقرأها الإنسان عندما يتابع كلام الله عز وجل؟ أعتقد يجب أن يقرأ عقيدة الإنسان، وقل التصورات السليمة التي يجب أن يتبناها الإنسان عن هذه الحياة. يجب أن تقرأ الآيات وتقف عند الآيات التي تتحدث عن هذا الأمر، وهو المنطلق السليم لمن أراد أن يدخل في القرآن الكريم بصورة سليمة وبصورة مرتبة. وعلى هذا الأساس كما تعلمون كلنا يدرس العقائد، فيقول عقيدتي الأولى التوحيد، عقيدتي الأخرى العدل، عقيدتي الثالثة النبوة، عقيدتي الإمامة، عقيدتي الإيمان باليوم المعاد باليوم الآخر. هذه ما دامت هي أصول في حياتك، ألا ينبغي أن تقرأ القرآن الكريم بلحاظ فهم طريقة عرض القرآن الكريم لهذه الأمور، لهذه الأصول، لهذه الأساسيات في الحياة؟ أليست مهمة أساسية في حياتنا؟ أعتقد الأمر واضح أهميته. لذا اخترت هذا العنوان لكي يكون في الواقع عنوان عام لسلسلة الأحاديث، مفردات القرآن العقائدية. أحيانا نحن نتكلم بعض المفردات ليست هي مفردات القرآن، أنا أعتقد من الأفضل استبدالها بمفردات القرآن. حتى العنوان الذي بدأت به أنا الحديث ليس مفردة قرآنية، يعني كلمة العقائد التي نضعها عنوان لكثير من دروسنا في تعليم الشريعة في تعليم الدين، الكلمة ليست كلمة قرآنية. لا تجد في القرآن الكريم أي استخدام لكلمة عقيدة بمعنى ما يؤمن به الإنسان في هذه الحياة، لا تجد هذا الشيء، بل الذي تجده في القرآن مفردة الإيمان. دائما القرآن حينما ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ماكو عقيدة، ماكو حديث عن مفردة العقيدة. نعم تجد في القرآن الكريم أن كلمة العقدة استخدمت، لكن لا بهذا المعنى، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كلمة عقد هذه لكنها ليست بهذا المعنى. هنا العقود يعني عقود التجارة، عهود كما فسر في الرواية عن الأئمة. إذن الحديث ليس عن هذا المعنى الذي نريد أن نقوله كلمة العقود. وفسرت في روايات الأئمة أن العقود يعني العهود، وكأنه يعني أشبه بأن العهد يكون بين طرفين، فهذا العهد الذي بين طرفين كأنه يشكل عملية ربط أو عقدة بين حبلين. احنا نقولون عقدة الحبل، صحيح؟ فإذن شنو يصير في الواقع؟ أكو طرفين للحبلين نربطهم ببعضهما، نربطهم يصير عندنا عقدة. هذا الربط هنا المقصود، أوفوا بالعقود يعني العقد الذي ربطت بينك وبين طرف آخر. الكلمة في القرآن الكريم استخدمت بهذا المعنى، وبهذا المعنى أيضا استخدمت في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. إيش النفاثات في العقد؟ واضح أنه السحرة أو الساحرات أحيانا يربطون الحبلين ببعضهما وينفخون في هذين الحبلين، نفاثات في العقد. فإذن الكلمة العقد استخدمت بهذا المعنى. بل كذلك تجد الكلمة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن كلمة عقدتم شنو يعني عقدتم الأيمان؟ يعني أيمان غليظة في الواقع صارت. إذن واضح أنه الكلمة كلمة عقد في استعمالاتها القرآنية كلها تتحدث عن ربط بين طرفين أكثر شيء، لا تستخدم بمعنى أنه العقيدة التي هي متداولة في زماننا، نقول كلمة عقيدة الإنسان ما تستخدم بهالمعنى يعني. نعم في اللغة العربية إذا راجعت اللغة العربية تجد أنها في بعض الموارد القليلة قيل أنها استخدمت فيما يعتقد به القلب، يعني في لسان العرب يقول على سبيل المثال ابن منظور في لسان العرب واعتقد كذا بقلبه أي عقد رأيا، اعتقد بقلبه يعني يبدو أن الاستعمال موجود أنه عقد يعني رأى رأيا. بل يقول ورد في الحديث أن رجلا كان يبايع، يبايع يعني يبيع، ترى مو مقصود يبايع مبايع يعني يبيع ويشتري، كان يبايع وفي عقدته ضعف، يفسر يقول المقصود في الرواية في رأيه ضعف، ما يعرف يبيع ويشتري زين، فمقصود كلمة عقد أصبحت بمعنى الرأي. يمكن أن تكون يعني هذه المنطلق، هذا المنطلق الناس بدأوا يقولون العقيدة يعني ما يعتقد به الإنسان من توحيد وعدل ونبوة مثلا، لكن يبدو أن الملحوظ فيه الشيء الأول أكثر، لأنه الإنسان يربط قلبه بفكرة، أنه الفكرة أحيانا الإنسان فكرة لا يربط الإنسان قلبه بقوة بهذه الفكرة، لكن إذا ربط قلبه بقوة بالفكرة راح تكون هذه الفكرة مو فقط فكرة إنما عقيدة، حينما تذعن النفس حينما يصدق بهذا الأمر ستصبح هذه الفكرة عقيدة عنده. وهذا الربط يبدو هو الملحوظ أيضا في هذا الاستعمال المتعارف بين الناس، لكن مع ذلك أريد أن أقول أن القرآن الكريم لم يستخدم هذه المفردة لكي يعبر عن عقائد الإنسان أو اعتقاداته بالتوحيد والنبوة. كل المفردات القرآنية، كل الاستعمال القرآني لكلمة الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يستخدم كلمة الإيمان القرآن الكريم. المهم إذا أردنا أن ندخل لاستكشاف مفردات القرآن الكريم بها بلحاظ هذا الموضوع الآن، اللي شنو نسميه الموضوع الآن، نسميه تصورات الإنسان عن الكون، عقائد يعني تصورات الإنسان، ماذا يعتقد بالكون حوله، حقيقة الكون حوله، ما هو الكون حوله، ما هي الموجودات، ما هي حقيقة الموجودات حوله. إذا يفكر الإنسان في هذا المطلب، القرآن الكريم ما هي المفردات التي يستعملها الواقع؟ أنا أعتقد مفردات واسعة في القرآن الكريم هناك، يعني قد يكون أحدها حينما يقول عز وجل ويكرر تفكر، التفكر، التفكر في الكون. إذن هذه مفردة أساسية في القرآن الكريم حول هذا الأمر. حينما يستخدم القرآن عقل وأعقل وتعقل، يتحدث عن، يعني هذه مفردة ترتبط بهذا الموضوع. حينما يتحدث القرآن الكريم على سبيل المثال عن الإيمان كما قلنا، يتحدث عن الموضوع. حينما يتحدث القرآن عن مفردة الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر، يتحدث عن الموضوع الواقع. حينما يتحدث عن السمع والبصر والفؤاد، يتحدث عن آلات هذا الموضوع. احنا نتكلم في المنطق، دليل منطقي مثلا، نقول القرآن ما يستخدم المفردة، يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الأدوات التي من خلالها تتأمل الكون وتستطيع أن تدرك حقيقة الكون هي السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد في استعمالنا احنا يرادف العقل، ترى كلمة الفؤاد وكلمة القلب في القرآن مو بمعنى القلب الذي في الصدر، لا، بمعنى العقل. القرآن لا يقول، لا يسمي عقل، يسمي قلب، يسمي فؤاد. فلذا الآية مقصود منها جعل لكم السمع والأبصار والقلوب والعقول. صح قال كلمة قلوب، قال أفئدة، لكن مقصود العقول في الواقع التي من خلالها. فإذن لاحظ أنه العقائد حينما تبدأ، يعني نبدأ الحديث عنها من خلال القرآن الكريم، سنطرح مفردات أخرى قد لا تستعمل أحيانا في حصص العقائد أو دروس العقائد بطبيعة الحال. وهذا شيء مهم، لأنه هو الذي يوصلك حقيقة العرض القرآني لمثل هذا الموضوع الأساسي. أساسي، هو موضوع أساسي في حياتنا. إذن ينبغي أن نسير مع القرآن الكريم ومفردات القرآن الكريم في هذا البحث أو في هذا الحديث المهم على سبيل المثال. لكن إن كانت هناك بداية يجب أن ننطلق منها، يجب أن تكون بداية مشتركة بين كل البشر بمختلف عقائدهم، بمختلف تصوراتهم عن الحياة. يجب أن نبدأ ببداية مشتركة في الواقع، بل أعتقد ينبغي أن نبدأ ببداية لا ترتبط بالمخلوق الإنساني، بل حتى كل كائن حي، كل شيء يصدق عليه كائن حي. ليش؟ لأن الحركة الغائية، الحركة الرشيدة، الحركة الحكيمة لا تجدها فقط في الإنسان، تجدها حتى في النباتات. كيف؟ لماذا النبات يمد جذوره أكثر إذا الماء قليل في الأرض؟ هذه حركة حكيمة ومو حكيمة. لماذا إذا وضعته في الظل غصونه تتجه للشمس؟ هذه حركة ذكية، حركة يعني إذن هذا كائن حي يتحرك بشكل مدروس في الواقع. الإنسان كذلك، لاحظوا الحيوان، عفوا لاحظ الحيوان إذا جاع شو يسوي؟ شنو حركته؟ وين يصير؟ باتجاه الأكل، بحث عن الأكل. وإذن هذه حركة حكيمة، لأنه إذا ما يتحرك هذه الحركة يموت من الجوع، صحيح ولا لا؟ فإذن ليس فقط الإنسان يتحرك حركات رشيدة حكيمة، حتى هذه المخلوقات الحية كلها واقع. إذن الواقع اللي موجود أن هذا أمر مشترك، يعني حتى الإنسان إذا حس بنقص في الماء يحفر الأرض البير أطول، ذاك النبات يمد جذور أكثر، الإنسان يحفر البئر أكثر. إذن هي حركة متشابهة في الواقع. الإنسان إذا جاع مثل الحيوان يبحث عن الطعام، لأنه أكو مشترك بين الإنسان وبين الحيوان. لكن الذي يميز الإنسان عن الحيوان شيء آخر، حاجة أخرى. هذه الحاجة الأخرى لا تجدها في الحيوان، لأن السمع الحيواني ليس كالسمع الإنساني، ولا البصر الحيواني كالبصر الإنساني، بل هناك خلف السمع الإنساني والبصر فؤاد، أكو عقل. إذن الإنسان ماذا يفعل؟ يهمه أن يدرك حقيقة الوجود حوله، يحاول أن يفهم، يحاول أن يستوعب الحياة، يحاول أن يدرك موقعه، أين هو من هذا العالم. هذه الحركة تجدها في الإنسان ولا تجدها في الحيوان. والسبب في الواقع هذا الأخير، الفؤاد اللي احنا نسميه عقل، القلب، هو الذي يجعل سمع الإنسان يختلف عن سمع الحيوان، بصره يختلف. ولذا لاحظوا أحد التفريقات القرآنية حينما يتحدث عن البشر ماذا يقول؟ لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون، إنهم كالأنعام لهم أضل. تراجعوا، أكو من البشر الله أعطاه سمع، أعطاه بصر، أعطاه قلب، لكن لم يستعملهم، فأصبح حاله حال الحيوان الذي لم يعطى القلب، لم يعطى العقل. لاحظين؟ تخلف في الواقع. هذا الشيء في الواقع يكشف أنه شنو ميزة الإنسان، يعني شنو، ماذا يميز الإنسان عن الحيوان. القرآن واضح في هالآية إيش يقول؟ يقول هؤلاء البشر تركوا المميز لهم. يعني إذا أردنا أن نقرب الأمر، سيكون حاله حال الحيوان الذي لا يتحرك، أو قولوا حال الإنسان الذي أصيب بالكوما. شنو الكوما تعرفون؟ إغماء، يعني موت السريري، جسمه ينمو لكن ما يتحرك. هذا تخلفت عيشته، يعني نوع حياته تخلف، أصبحت حياته نباتية. وأصلا كلمة كوما معناها نباتية، يعني وإشارة إلى أن الحياة حياة نباتية أصبحت، فقط يكبر حجمه لكن لا يتحرك له. إذن تخلف في الواقع. أكو بعض البشر بهالشكل، يعني تركوا إنسانيتهم فتخلفوا في هذا الشيء. إذن إخواني يجب أن ندرك أن حديثنا في الواقع عن هذا الموضوع يجب أن ينطلق من هذا التمييز، أنه ما هو الذي يميز الإنسان. هناك حاجة عند الحيوان اسمها أكل، الحيوان يتحرك للأكل. هناك حاجة تميز الإنسان وهو التفكير وفهم الكون حوله، وخلقته خلق فيه شيء يمكنه من فهم الكون حوله. هذه العملية، عملية فهم الكون حوله من خلال آلة العقل، شي يسميها القرآن الكريم، يسميها التفكر، يسميها التدبر في الكون، يسميها أفلا ينظروا. ولذا يجب أن ننطلق لكي نفهم أحد أهم مفردات القرآن الكريم من هاتين المفردتين، العقل والتفكر. ثم بعد ذلك لن نستخدم كلمة الدليل في القرآن الكريم. فتشوا القرآن الكريم ما تجدون دليل، تجدون آية آية آية، كل مكان آية مكان الدليل. فإذن التفكر ما راح يتحرك في الأدلة بالاصطلاح، راح يتحرك بمفردة أخرى اسمها الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والتفاصيل إن شاء الله نتركها للمرة القادمة. وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين.